بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعلم بفضلك الكريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 30 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالتربية على منهج أهل السنة والجماعة للشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع التربية الفكرية، والتي تدور على محورين أساسيين كما ذكرنا فيما مضى. المحور الأول المفاهيم الصحيحة التي ينبغي أن ينشأ عليها الشباب المسلم. المحور الثاني تصحيح المفاهيم الخاطئة. وما زلنا مع المحور الأول، مع المفاهيم الصحيحة التي ينبغي أن تغرس في نفوس أبنائنا، ووصلنا إلى هذا المفهوم الذي يقول فيه المصنف حفظه الله تعالى، ومما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم معرفة الحضارة الإسلامية ومخططات أعداء الإسلام التي تستهدف شباب المسلمين. التاريخ هو المرآة، فينبغي على الشباب المسلم أن يتعرف على حضارة الإسلام ومراحل الانتصارات ومراحل الانكسارات، ويتعرف على مخططات أعداء الإسلام في كل زمان ومكان. يقول الأستاذ عبد الله ناصح علوان: على المربين أن يعرفوا الولد منذ أن يعي ويميز الحقائق التالية: أولا، خلود هذا الإسلام وصلاحيته لكل الأزمنة والأمكنة، وأنا أود تصويب هذه الجملة. كثيرا ما نسمع من يردد هذه المقولة فيقول: الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ولكن أقول: لا يصلح أي زمان ولا أي مكان إلا بالإسلام. واضح؟ فصلاح الزمان وصلاح المكان لا يكون إلا بالإسلام. فلا نقول الإسلام صالح، لا صلاح لأي زمان ولا لأي مكان إلا بالإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام هو دين الله، هو منهاج حياتنا، فلا صلاح لأي زمان كان ولا لأي مكان كان إلا بالإسلام، فلابد أن يربى النشء على ذلك. قال: لما يمتاز به من مقومات الشمول والخلود والتجدد والاستمرار. ودي مسألة مهمة جدا، شمولية هذا الدين بأحكامه وتعاليمه. كثيرا ما نسمع عن عالمية الإسلام. الإسلام إخوتاه لم يأتي لبيئة بعينها، ولم يأتي لطائفة بعينها، بل الإسلام هو دين الله تعالى للبشرية جمعاء، للأبيض والأسود، للأحمر والأصفر، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. قال الله تعالى مبينا المقصد من إرسال النبي الأمين محمد عليه الصلاة والتسليم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون جمع عالم، فرسولنا صلى الله عليه وآله أرسل لجميع العوالم، رحمة للإنس وللجن، للجمادات، للنباتات، للحيوانات، للطيور، حتى الحيتان في البحار. فنبينا عليه الصلاة والتسليم أرسل رحمة لكافة أجناس الكون. ولعلك تسأل: كيف يكون الإسلام ويكون نبي الإسلام رحمة حتى للجمادات وحتى للطيور والحيوانات؟ لأنه جاء بالهدى ودين الحق. ومن تعلم العلم الشرعي الراشد المستمد من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله، أثمر هذا العلم حسن التعامل مع أجناس الكون جميعا، فيستفيد الحيوان ويستفيد النبات والجماد حتى الحيتان في قعر البحار. كيف؟ إذا ما تعلمت خلق الرحمة، والرحمة في الإسلام رحمة عامة، عندها سترحم جميع أجناس الكون، فنجد فيك الرفق بالحيوان. فالنبي عليه الصلاة والتسليم يقول: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أو كما قال النبي. شوف، امرأة تدخل النار من أجل إيه؟ هرة عذبتها بالحبس. تخيل، حصار قطة أدى إلى موتها، من حصرها تدخل النار. فما بالنا بالدول الطاغية الظالمة التي تحاصر شعوبا وتحاصر دولا أخرى، فتمنع عنهم الطعام والشراب والدواء، فيموت الأطفال ويموت النساء ويموت الرجال والشيوخ. عشان تعرف عظمة الإسلام، الإسلام من علم العالم معنى الحضارة، بل وعلى الجهة المقابلة رجل يدخل الجنة لأنه سقى كلبا، وامرأة بغي من بني إسرائيل تدخل الجنة لأنها سقت كلبا. الله أكبر. رجل كان بأرض فلاة يحكي النبي قصته عليه الصلاة والسلام التسليم، اشتد به العطش فوجد بئر ماء فنزل فشرب ثم صعد فرأى كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش. طبعا كلكم يعلم الكلب لما يشتد عطشه يخرج لسانه وله صوت كده يدل على شدة الظمأ، ويبدأ يلهث في الثرى في التراب. فهذا الرجل لأن فيه خلق الرحمة، خلق إيه؟ الرحمة، قال لقد بلغ هذا الذي بلغ مني، يعني هذا الكلب يعاني العطش كما كنت أعاني من قبل. فعاد إلى البئر فملأ خفه بالماء ثم سقى الكلب فشكر الله له فغفر الله له، أو كما قال النبي، خلق رحمة رفق. وقص النبي أيضا قصة امرأة بغي من بني إسرائيل وجدت كلبا يلهث فعادت إلى البئر فملأت موقها أي خفها بالماء فسقت الكلب فغفر الله له، رفق. يبقى الإسلام يعلمك الرفق بالحيوان. في سفر مر الصحابة على عش لطائر بالعش فرخان، يعني الطائر ده كان له فرخان صغار، فالصحابة أخذوا الفرخين، فجاء الطائر فزعا مضطربا يحوم فوقهم، وأتى النبي عليه الصلاة ويحوم فوق النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته شاكيا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من فجع هذا في فرخين؟ ردوا عليها فرخين. سبحان الله، شوف الرحمة كيف تفجعوها في ولديها، ردوا عليها فرخين. فردوا عليها إيه؟ فرخيها فاطمأنت وسكنت. رحمة. الإسلام يعلمك الرحمة بالجمادات. سبحان الله، شوف في مناسك الحج والعمرة ممنوع تقطع شجرة أو تعبث بالأشجار. سبحان الله، ده مش بس كده، حتى في المعارك والقتال كان يوصي النبي وأصحابه لا تقطعوا شجرة ولا تهدموا صومعة على راهب أو عابد. إسلام دين العالمية، وده من محاسن الإسلام، فيعلمنا الرفق بالجمادات. إيه كمان؟ حتى البحار نعم وما فيها من كنوز نعم، فيستفيد الكون كله من الإسلام. علشان كده نقول يا جماعة لابد أن نغرس في نفوس أبنائنا هذا. شفنا كده في معجزات النبي المادية عليه الصلاة والسلام، منها حنين الجذع لفراق النبي، جماد بيبكي من أجل فراق النبي. الله أكبر. فما بال قلوب الكثيرين منا لم تبكي وتهتز لسنة النبي محمد، أو عندما يساء إلى الإسلام أو إلى نبي الإسلام أو إلى صحابة النبي رضي الله عنه أجمعين. الجذع أن بكى. طبعا كلكم يحفظ القصة، كان للنبي صلى الله عليه وسلم جذع في مسجده يستند عليه عندما يعظ أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فرقت قلوب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام فصنعوا له منبرا. يوم الجمعة صعد النبي إلى المنبر وترك الجذع. أثناء الخطبة يسمع النبي ويسمع الصحابة بكاء للجذع يبكي بصوت. الله أكبر. فماذا فعل رسول الله؟ يترك منبره وينزل الجذع فيلتزمه، يعني يحضنه، فسكن الجذع. ثم قال النبي لو لم أفعل هكذا لظل يئن إلى يوم القيامة. الله، جذع يئن ويبكي، نعم، لفراق النبي. فحق لقلوبنا أن تئن، أن تئن للعمل بسنة النبي. عشان كده كنت لسه أقول للإخوة أمس في سور صباخ، عايزين نعمل حملة اسمها إحياء السنن. الله يرضى عليك، جزاك الله خير، بارك الله فيك، جزاك الله خير، الله يرضى عليك، تسلم، بارك الله. أنا أحط التلفون ديها أعطي لي أغنية تانية ولا إيه؟ كم كده عبد العزيز؟ كم قطعة كده؟ شفتش؟ هنشوف. جزاك الله خير. فكما أقول، قلت للإخوة عايزين نعمل حملة اسمها حملة إحياء السنن. حقيقة إخوتاه، كم من سنة هجرت بين المسلمين. فمحتاجين نعمل حملة كده اسمها إحياء السنة بين المسلمين. يعني أحبذا مثلا سنة زي سنة السواك أصبحت مهجورة بين المسلمين، صحيح؟ طب إيه رأيك يا أبو أكرم تحييها بين الناس؟ الله يبارك لك، والله يرضى عليك، وتذكرهم بالله، تقول لهم يا جماعة السواك ده مطهرة للفم ومرضاة للرب، ده ورد في السواك أكثر من 100 حديث في فضله، ماشي كده؟ أو السواك عود أراك عشان أجي أراك، عود أراك بيور، والشيخ هو بيوزعه كمان مجانا. لا دي علبة بتحفظ السواك، السواكة هذه عود الأراكة، تستجي الله أكبر، تحي سنة النبي، جميل جدا. ها ولا إيه؟ المرة الجاية لازم كله يكون معاه سواك
إن شاء الله.
خلاص كده؟
إن شاء الله.
طيب ما نشوف يعني إن شاء الله الدرس كان ما يجيش السواك، مش هدي الدرس، هبقى أشرب الشاي وأمشي. صحيح، هنعمل إيه؟
خلينا
كلنا، لازم العلم يثمر العمل، ولا إيش هنعمل؟ يبقى إن شاء الله شباب أبو أكرم لما جيش لقيت السواك هقول بقى يا أبو أكرم أنا ماليش سواك، واللي ماليش سواك ما يجيش يحضر الدرس. إن شاء الله الله يكرمك. فنحيي سنة الإيه؟ السواك. سنة كمان غير بدون بسم، سنة البسمة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. طول ما أنت ماشي يا أخي ابتسم الله يرضى عليك، ابتسم، حصل كده يحيي السنة يا أخي، ابتسم الله يرضى عليك وأنت ابتسم، البسمة عبادة، احيي السنة بين الناس. وهكذا في سنة مهجورة بيننا كتير يا جماعة حقيقة، فأنا عايزك بقى تبدأ تنبش على السنة المفقودة المهجورة، وتبدأ تحيي واحدة واحدة بين الناس، تذكرهم بالله. بلدنا جماعة من قيل وقال، ومعظم المجالس غيبة ونميمة، وتخرج من المجلس كده قلبك تعبان ومريض وحالتك بؤس، ليه؟ هذكرك بالله وتذكرني بالله، بس خلي لسانك رب بذكر الله عز وجل. لا فلان ولا علام مالناش دعوة بالكلام ده، احنا دايما بنتعلم حاجة تفيدنا أو نفيد الناس، بس غير كده لا، صح؟ بس ده اللي أنا عايزك بقى، لأن حقيقة لما الألسن بتبدأ تخوض هنا وهنا بتتعب القلوب، بتتعب. وآهن مرض القلب، والله يا جماعة مرض القلب يؤرق عليك حياتك، تجد نفسك تضيق عليك، لكن في ظل الإيمان والأنس بالله والتوحيد والعمل الصالح وذكر الله أكبر. ها كتير من الناس يا جماعة هجر القرآن، ها ليه ما نذكرش الناس مثلا النهاردة قرأت قديم القرآن؟ يا رجل هيب عليك، يقرأ عنده، يقرأ كل يوم جزء، اختم كل شهر مرة، مش هنقول لك يا سيدي كل 7 أيام، كل شهر مرة، فواضح الجزء لو أنت ماهر بالقرآن ياخد معاك 3 ساعة، 20 دقيقة فقط، كام 20 دقيقة ضيعناها؟ احسبوا كده كام؟ كتير والله يا جماعة، أوقات كتير بنضيعها. طب إيه رأيكم النهاردة إيه؟ اليوم السبت، صح؟ من اليوم ما تنامش لما تقرأ جزء القرآن، ابدا من سوره الفاتحه اليوم، وكل يوم جزء، تعالى كده قبل ما تنام اتوضا واعمل كوباية شاي زي اللي قدام الشيخ دي. الله، كوباية شاي عجب، والمصحف قدامك، ويبدأ اشتغل. على ما تقرأ الجزء تكون كوباية الشاي برد شوية، تبدأ تشربها براحتك. يا سلام، مية مية. كل يوم على كده جزء قرآن في الشهر، تختم كل شهر تختم القرآن مرة. شوف حالك بعد 5-6 شهور، هتجد القلب تغير. أو الله يا جماعة، القرآن ده كلام ربنا عز وجل، تلاقي قلبك تغير، اتبدل، حتى نظرتك للحياة تتغير. الهم زال والغم زال، مفيش حاجة اسمها اكتئاب. مسلم يكتئب؟ ده لازم يراجع نفسه كتير. ده ازاي يكتئب؟ مش ممكن. فمسلم عنده كلام الله ويكتئب؟ ابدا. عنده الصحبة الطيبة دي ويكتئب؟ في مسجد ويكتئب؟ ينفع؟ ما ينفعش. صب لهم شاي يا عم، صب لهم شاي، خليهم يشربوا شاي. ده شكلهم مكتئبين، اديهم شاي، اديهم. الله يبارك فيك.
زيد
الله يبارك. فايه رايكم بقى كمان الحمله دي ننتشر كده، نحيي السنه، خاصه السنه المقبوله، سنه البسمه بين الناس، مساعده المسلمين، صله الارحام، زيارة المرضى. ايه رأيكم يا جماعة كده لو تعمل نفسك يوم في الأسبوع في الفخ انت ده، تروح تزور مريض في المستشفى، تحرك. عارف انت كل ما تعمل بحديث تبعث يوم القيامة من أهل هذا الحديث. والله يا جماعة، وكان مشايخنا يعلمونا كده. كان يجي مثلا ايه حديث سيدنا أبو بكر الصديق لما النبي جلس كده وقال له من منكم اليوم أصبح صائما؟ صديق قال أنا يا رسول الله. طب من منكم اليوم عاد مريضا؟ أنا يا رسول الله. من منكم اليوم شيع جنازة؟ أنا يا رسول الله. من منكم اليوم تصدق؟ أنا يا رسول الله. قال ما اجتمعنا في عبد إلا دخل الجنة. وفي رواية ما من أحد يفعل هذه الأفعال إلا ونادى من باب من أبواب الجنة يوم القيامة، فينادى من باب الصلاة، من باب الصدقة، من باب كذا. قال الصديق أهناك من ينادى من جميع أبواب الجنة يا رسول الله؟ قال نعم، وأنت منهم يا أبو بكر. فكان بعض مشايخنا يعمل إيه؟ يقول لك عايزين نطبق الحديث ده النهاردة، فيعمل إيه؟ يروح مثلا عنده مريض، يروح يزور زار مريض، ويروح مطلع صدق، أدي الصدق، ويقوم صايم، أدي الصيام. فيقول لك جنازة، فيش جنازة هنا. يروح رايح على المقابر ينتظر أي جنازة جاية، ويروح ماشي ورا منها. الله، والله يا جماعة. كان يجي مثلا، احنا قاعدين مقيمين في الجيزة، في منطقة اسمها الإمام الشافعي، الشيخ أحمد يعني من مصر عارفها. فيروح واقف هناك، أي جنازة مسلم جاية يروح ماشي ورا منها لغاية ما يدفن، يحضر دفنه ويروح. يقول لك الحمد لله طبقت الحديث النهاردة، بقيت من أهل هذا الحديث. لسه الحمد لله من حوالي 2-3 أسبوع طبقنا الحديث ده أنا والإخوة في عندنا. تاني يوم خميس الحمد لله، وكان في جنازة، صح يا العزيز؟ ورحنا غسلناه وشينا في الجنازة، لما اتدفن الحمد لله كنا صايمين وتصدقنا، ورحنا في نفس خلصنا الجنازة. الواد ده كنت معايا؟
نعم.
قلت له لا ده لازم نزور مريض، كان أخ كده على طول، طلعنا من المقبرة على المريض على طول، قلنا نطبق الحديث عشان نكون من أهله يوم القيامة. فإيه رأيكم كده تعملوا كل أسبوع أو كل شهر مرة تحاولوا تطبقوا الحديث ده؟ يوم 2 أو 5 نفلة، قوم صوم، قوم صايم، وابحث كده عن مريض اتلكك، وروح زوره لله، وطلع صدق يا سيدي يورو، عشان تبصوا تيجوا عند الصدقة بيبصوا لبعض يورو. ها ابتسم، ما هو ده بتاع الباسم ده. طب الصدقة في وجه أخيك الصدقة في العادة اللي ما فيش فيها فلوس. والميت عليه جدا. والميت الله يبارك، والميت على أخونا الله يبارك. فحاول أي حديث تطبقه، لأن كل حديث هتطبقه تبعث يوم القيامة من أهل هذا الحديث. الله أكبر. والله يا جماعة الإسلام جميل جدا لو طبقناه وفهمناه. مش عارف تبقى ناس
يصور لك ان الدين ده صعب، والله ابدا سهل جدا بسيط خالص. ادينا في درس بنشرب شاي ومبسوطين وزي العسل، في مشكله؟ والواد قاعد مدد رجله والتاني قاعد مدد رجله ولا بنكلم حد. ها يا ابني لم رجلك قال. شفت انت بقى قاعده زي دي بقى بالله عليك، في قاعده زي العسل كده وقاعد مع الشيخ سيد الواد مش عاجبه ابن الايه يا واد، احنا في بلدنا عشان يسلموا علينا بيقعدوا شهر عشان يسلموا علينا. الله يرضى عليك الشيخ فتحي ربنا يحفظه. لما جاء المانيا هنا شيخ احمد ما حدش عارف حاجه، فالمهم في فرانكفورت، كان في فرانكفورت، فجاله اخ كده برضه من مصر من منطقه اسمها المعادي، قال له حضرتك الشيخ فتحي عيد بتاع مصر؟ قال له ايوه يا ابني الشيخ فتحي عيد. قال له اللي بتدي في مسجد الفتح في المعادي؟ قال له ايوه. قال له ده انا بقالي 10 سنين مش عارف اسلم عليك في مصر. قال لا هنا يا ابني تسلم عليا وتحضني وتاكل معي، وعايز تنام عندي تعالى اتفضل.
كان دايما نطلب شاي مع عروسه من مصر.
الله يبارك
له. يقول بس ما تسمنيش واحد عشان خلوه.
الله يرضى عليه ويحفظه.
حديث اوس بن اوس الثقفي.
اتفضل. نعم.
شرط تحقق الدنو من الإمام.
نعم.
حتى يحدث له بكل خطوة عمل سنة. طب أنا جيت وما فيش المسجد أنا صغير يعني.
الله يرضى عليك. نعم.
هو معناه القرب الفعل من الإمام ولا؟
الله يبارك فيك. بيسأل أخونا الشيخ حمد عن حديث الجمعة لما تدنو للإمام، هل الدنو معناه القرب فعلا؟ القرب لمن جاء مبكرا، أما لمن مثلا لا المسجد اكتظ وابتلى يبقى حضورك قبل أن يصعد المنبر، المهم تكون حاضر قبل أن يصعد المنبر، لأن الملائكة واقفة بره تسجل أسماء من يأتون قبل أن يصعد الإمام، فالإمام لو دخل المسجد وصعد المنبر أغلقوا الصحف ثم دخلوا لسماع الذكر، يبقى كل جاي مش هيكتب اسمه. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود في الأثر أنه ذهب المسجد يوم الجمعة رابع أربعة، فقال رابع أربعة وما رابع أربعة من الله ببعيد. إن قيل إن في الجنة إن شاء الله ربنا يمتعنا إياكم بنعيمها يجلس الموحدون في سوق الجمعة في يوم المزيد قربا أو بعدا من رب العزة جل وعلا على حسب تبكيرهم إلى الجمعة. الله شو بالك أنا بيجوا بدري يوم الجمعة يعطوا صفوف الأول، وبعدين هناك من يجلس على منابر من نور وكراسي من ذهب ومن يجلس على بطحاء الجنة، فكل على قدر العمل. فالتبكير للجمعة مهم جدا يا جماعة، كثير مننا للأسف بينشغل عن هذا الباب، ممكن يكون ما عندوش حاجة ويتلكأ يجي بعد من خطيب صعد المنبر. لو عندك عذر ماشي، إنما أنت ما عندكش عذر، إيه اللي بعدك بالبيت؟ تعال مسجد بدري اقرأ قرآن تنفل، كان الصحابة يأتون بكري يعني مبكرين ويكثرون من النوافل، فأنت تحاول تطبع. يبقى هي سنة نحييها التبكير للجمعة، لأن في الحديث من جاء في الساعة الأولى كمن قدم بدنا، ومن جاء في الساعة الثانية كمن قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة كمن قدم كبشا أكرم، ومن جاء في الساعة الرابعة كمن قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة كمن قدم بيضة. قدم يا سيدي بيضة بس تعالى قبل الخطيب ما يطلع المنبر. ها عشان أقول لك قدم من جمل. إذا كان الواد بقول له يورو بيقول لي بسمة. أتبسم مش عايزين يدفعوا حاجة. خلاص يا سيدي قدم بيضة بس. إيه؟ مفيش
مساكين.
شفت يقول لك مفيش مساكين. هات يا سيدي عندنا مساكين في بلدنا كتير. مين اللي عايز يتصدق على المساكين؟ الله يهديكم.
عندنا حضانة عايزة صدقة.
والصاع حضانة اهو. اه انت وقعت.
بس لو حضانة عندك صدقة
تاني. اه ماشي كده؟ فعايزين بقى نطبق السنة دي نحييها بين الناس يجوا بدري يوم الجمعة. حقيقة يا جماعة ليه؟ أحيانا الإنسان بيحزن يوم الجمعة لأنك تبقى عايز تفيد الناس. ومازال ما يجيش الخطبه، سبحان الله يجيلك على الاقامه، انت جاي تعمل ايه؟ الله يهديك، كم من خير فوت. واللي بيجي في نص الخطبه لا يستفيد، ان الموضوع له بدايه، فات نص الخطبه بيبقى قاعد كده عامل زي الاطرش في الزفه. عارفين الاطرش في الزفه؟ يقول لك هي ومش عارف حاجه خالص، المستمع حاف. فالتاني برضو قاعد في نص الخطبه الشيخ بيقول ايه مش عارف، ودول بقى المشكله بيطلعوا بره ينقضوا، لان جه بقى متاخر لو هو فاهم حاجه، وممكن جه في نص الكلام مش فاهم الحكم ايه وخد حكم خطا، لان ما جاش من اول البدايه ايه التقصير، الشيخ بيأثر شيء معين كذا 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 كذا، صاحبنا جه في النص مشكله. والله يرضى عليكم، بس نحاول نحيي سنه التبكير يوم الجمعه، ايه رايكم؟ وبص يا ابو اكرم بقى، شوف الناس اللي قاعدين دول، خد اساميهم اللي هم من المنطقه دي، واللي يجي متاخر اكتب اسمه ويوم الدرس قول لي ده جه متاخر يوم الجمعه، وانا اقول له قوم ما تقعدش هنا، ايه اللي ايه اللي جايبه لي جاي الدرس يعمل ايه؟ يعني الجمعه ما يجيش تيجي الدرس ايه؟ ماشي كده، خد اساميهم ان شاء الله. هنعمل ايه بس؟ بيكتب اهو. اذا كلما عملت بحديث بعثت يوم القيامه من اهل هذا الحديث، فاسال الله تعالى ان يبعثنا جميعا من اهل سنه نبي محمد عليه الصلاه والسلام. يبقى يا حمد الاحياء يا جماعه السنن. نعم،
العمل يعني يعتبر عذر للجمعه؟
العمل اذا كان ضروره،
العمل شغل،
شغل ايه؟ ما هو اذا كان مضطر له فيحاول يستأذن من صاحب العمل كده. انا عارف ان في اوروبا في شويه متاعب، لكن يحاول. يعني بعض الاخوه كان يعمل ايه، يقول لك مثلا وليه بتاخد انت الفخ، انت الاند ده اجازه صح، فكان يقول لو ممكن مثلا انا هاخد يوم الجمعه مثلا، عندي اربع جمعة في الشهر بحتاج بس ساعتين بس، وهديك يوم في الشهر من الفخ اند، شو ما 8 ساعات بتشتغلهم اشتغل يوم ساعات مثلا في الشهر كله. في ناس كتير عملوا الكلام ده ووافقوا لهم على ده، فكان يديله ساعتين كل جمعه ويعوضهم في يوم في ايه في الشهر، يوم سبت يروح 8 ساعات مثلا وهكذا، او مثلا يقول له طب خرج نص ساعه بدري وعوضها لك بعد كده وهكذا. المهم يحاول، وان صدقت مع الله والله يا جماعه قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن هيألف قلوبهم عليك ويسر لك هذا الامر. وكثير والله من الناس هم متقن، بس المهم يكون متقن لعملك ومحترم في عملك، لان المشكله بتيجي منين يا جماعه؟ كتير من المسلمين للاسف مقصر في عمله وغير منضبط، وبالتالي يقول انا عايز كمان لا. طبعا هقول له الف لا، والله يقول لك لا والف لا، شايفك غير منضبط في العمل، ما انتش حريص على العمل، مهمل. انا اعرف رجلا في زار بروكن هنا كان شغال في شركه، والله بيقسم هذا الاخ، هو اولا منضبط في عمله جدا ومتقن لعمله وحريص على العمل بتاعه، يقول لك كنت اجي في رمضان اكون صايم، وفي مع بعض الاتراك من المسلمين منتسبين للاسلام مفطرين في رمضان ويشربوا الدخان في نهار رمضان، فيقول لك صاحب العمل والله غير مسلم اهو الشيف بتاعه، يقول لك كان اي عمل فيه مشقه يحملهم هم، يقول انت استريح انت صايم، ويجي في العيد يدينا انا اجازه وشغلهم هم، يقول لا ده راجل محترم والله يا جماعه، وكان يخرجوا بدري من عمله عشان اذا كان وراه شيء يوم الجمعة يديله ساعتين روح صلي وتعالى. ليه؟ لأنه منضبط. كلما كنت منضبطا في عملك متقنا لعملك بتحترم من يعملون معك، علاقاتك طيبة، أخلاقك سمحة، كلما استجاب لك الآخرين الآخرون. ماشي؟ إنها بص بقى واحد مكبر دماغه يتهرب منهم كده، مش عارف يمسك السجارة، ومش عارف كل شوية راح الحمام عشان يشرب سجارة. هم متابعين ده كله على فكره، شايفين الاراميد دول، يعني نزل الاراميد دول الله سبحان الله. عارف عندنا مثلا مثلا يقول لك ايه، على وشك يبان يا ندغ اللبان، وده حق. الملون ده معروف، هو مفكر الناس بيضحك على الناس، لكن ربنا بيكشفه. انت لما تكون صادق مع الله هيألف عليك القلوب، فهي محتاجه عمليه صدق، وربنا ييسر لك الامور ان شاء الله. قولوا أمين. يبقى الإسلام بقى نقول صالح لكل زمان ومكان، ولا نقول لا يصلح الزمان والمكان إلا بالإسلام؟ لا يصلح الزمان ولا المكان إلا بالإسلام. يبقى أي مكان تجد فيه عك اعرف إن أهل هذا المكان بعدوا عن الدين الصحيح، إن لو تمسكنا بالإسلام حقا مكن لنا الله ونصر وأعزنا الله عز وجل. يبقى بتيجي منين؟ من البعد. وحتى ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته لما تكلم عن العرب خاصة قال هذه الشعوب لا يجمعها إلا الإسلام، إلا الدين. لما يبعدوا عن الدين يأكلوا بعض. سبحان الله، شعوب غريبة جدا لا تجتمع إلا بالإسلام. لما تبعد عن الإسلام يأكلوا بعض. طيب الأمة الآن متفرقة ولا لا؟ يبقى بعد عن الإسلام. لما بعدنا ده اللي حصل. فنسأل الله أن يعيدنا إلى الإسلام وأن يردنا عليه ردا جميلا. اللهم أمين. إذا لازم نربي الناس على هذا، أن الإسلام كل زمان وكل مكان يصلح بالدين. فكلما طبق الإنسان إسلامه كلما كان رحمة لجميع الناس الكون. وعشان كده يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام في خلال 23 سنة فقط بنى أمة وأقام دولة عليه الصلاة والسلام. عمر الدعوة 23 سنة، بعث على سن 40، مات على سن 63، يبقى كم سنة؟ 23 سنة بنى فيها أمة وأقام دولة بالقرآن والسنة، بالقرآن والسنة. فإحنا محتاجين نحيي السنة. أدي واحد يبقى نربي النشأ على هذا. ثانيا قال الأستاذ عبد الله ناصح، آباؤنا الأولون وما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من عز وقوة وحضارة إلا بفضل اعتزازهم بهذا الإسلام وتطبيقهم لأنظمة القرآن. وده حق، ما سادوا وما قادوا إلا بتطبيقهم للإسلام. ودي مهمة جدا نربي أولادنا على ذلك. يعني شوف قصة ربيعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، كلكم يحفظه. ربيعي بن عامر هذا بدوي بسيط جدا، سبحان الله، الإسلام رفعه وأعزه، بدوي جاي من الصحراء في معارك المسلمين مع الفرس. قائد الفرس طلب هدنة وتفاوض، كان اسمه رستم بالفتح أو رستم بالضم، القراءتان صحيحتان، قلت رستم أو رستم ماشي. فأرسلوا له من؟ ربعية بن عامر ليفاوضه. تخيل بقى بدوي بسيط جدا هيروح يقابل مين؟ كسرى الفرس، حيث السلطان والصولجان والجند والحشم والخدم شغلان فرس. فرايح له لابس عباءة بالية قديمة مرقعة، ركب على حمار ضعيف جدا، وفي ايد الحرب لا بقى في حرس ولا جند، مفاوض. شوف عزة الإسلام يا جماعة. وصل لقصر كسرى، طبعا حوالي منه حرس وجند وحجاج، انت رايح فين؟ داخل على كسراكم. قالوا لن تدخل على كسرانا الا بعد ان تترجل وتترك سلاحك. تترجل يعني تمشي على رجليك، سيب الدبه بتاعتك في الخارج وادخل ماشي، وسيب سلاحك كمان بره. انت تدخل على كسرى معاك السلاح؟ لا يمكن. طبعا بقى تخيل انت المشهد ده، هل كده اسنانه خبطت في بعض من الخوف وترعش وعرق وشه احمر؟ ها تعالوا نشوف. قال والله الذي لا اله غيره لن ادخل على كسراكم الا على ظهر دبتي وبيد حربتي، والا اعود من حيث اتيت، فانتم من ارسلتم الي. عزه يا جماعه، رجال يعرفون منزلتهم عند ربهم، رجال عاملوا بالإسلام فرفعهم الله عز وجل، يعلمون أن الأمر بيد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لما توكل الكثيرون منا على المخلوق ضاعت الهيبة وضاعت المنزلة، من أجل لعاعة الدنيا قد يبيع البعض دينهم بعرض من الدنيا قليل. مشكلة كبيرة جدا. وناس أعزهم الإسلام فدخلوا يقولوا الكسرى الكلام ده عايز يخش على الدبة بتاعته ومسك الحرب. قال أذنوا له دخلوه، احنا محتاجين لهم. طبعا يدخلوا نص كمان. الله. تخيل بقى مشهد ربعي بن عامر البدوي وهو داخل على البوسط الممتدة تحت رجلين كسرة. انتوا عارفين السجاد العجمي اللي بيجي من إيران والفرس دول، ما هو ده كان تلاقي السجادة يجي متر تنزل تغطس جواها، لو انت زي حالاتي كده قلت ما تبانش تنزل جوه السجادة كلك. يا أولاد الإيه، وربعية داخل بالحمار بتاعه كده عزة. الله أكبر. أنا والله يا جماعة كثير ما أدخل هذا المشهد، والعجيب هؤلاء الرجال إيه ده، راكب الحمار وكسرى قاعد على العرش بتاعه كرسي من ذهب ولابس التيجان والصولجان والجنود وده ماشي بالحمار كده ما شاء الله عزيز. الله أكبر. في دي الحربة يقول لك، والرواية يقول لك وينقط بحربته على البسط والوسائد والنمارك الموجودة. عزة عايز يقول له الدنيا بتاعتك ما لهاش قيمة عندنا، مش ايه ده يا عم، في ايه يا عم انت جاي المهم، شوف القصر، شوف العربيات اللي برا، شفت الاس كلاس، اسمها اس كلاس، اسمها كده دنيا دنيا. يبقى ازاي كلهم عزه دول؟ دول فكروا من العزه في الدنيا وفي الاموال، لما يشوف واحد شوف الناس اللي عايشه عنده ما شاء الله فيلا وسياره، ناس عايشه عايشه، يا خايب اخي عليك، ده انت مش اخ، ده انت بلغه المغاربه اخ، وبلغه اهل مصر انت فخ، ما انتش اخ، اخ مين يا اخ؟ الدنيا زائله، عرض زائل يأكل منها البر والفاجر، انظر للقيمة مش للزينة. فشوف عزة ربعي بن عامر الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، وراح وقف أمام رستم في عزة المسلم. رجال يا جماعة. فقال رستم له من القوم بقرف كده وسخرية، مين انت اللي انت عايز انت اللبسه ده ركب حمار؟ رستم بتشرع سرير من ذهب، من ذهب. من القوم؟ قال نحن. الله أكبر، عزة المسلم. نحن قوم ابتعثنا الله عز وجل، الله، لنخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، نخرجهم من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، نخرجهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام. شوف دقة اللفظ يا جماعة، رجال يعرفون ما لا يقولون. شوف قوم ابتعثنا، شوف دقة اللفظ ده، أنا عايزك تقف هنا. البعث معناه حياة بعد موت، وكأنه يقول كنا أمواتا قبل الإسلام. يأكل القوي منا الضعيف، نسيء الجوار، نلعب القمار، نشرب الخمر، نأذي البنات. الله، فمن الله علينا بنبينا فأحيانا بعد موت بالقرآن والسنة. الله أكبر. عزة يا جماعة، والله لا عزة لنا إلا في الإسلام. قالها الفاروق عمر رضي الله عن عمر كما جاء عند الحاكم وصححه وفقه الذهبي رحمه الله تعالى. قال عمر لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. يبقى عزنا فينا يا جماعة، في ديننا، والله قيمتك في دينك. إن أردت أن تعيش عزيزا فعليك أن تعز دينك، وإن أردت أن تعيش مهانا فابعد عن دينك. كثيرون هؤلاء اللي دخلوا الإسلام في دول الغرب، كثيرا ما أسأل كل ما يدخل الإسلام يعني إيه سبب دخولك الإسلام. أذكر أن أحدهم قال يا عم الشيخ والله أنا كنت عايش حياة يعني أردأ من حياة البهائم. إزاي؟ يقول على طول الخمر في إيدي، وعلى طول دايخ ونايم في البيت ومدهول، وريحة البيت عافنة، وريحتي أنا عافنة، والدخان دايما معي عافن عافن، كل حاجة عافنة عافنة عافنة. لما ربنا منع على دخلت الإسلام بتوضى، بعدت عن الحرام، بعدت عن كذا، بتعطر، ريحة البيت جميلة، بقيت منظم في البيت، كل حاجة منظمة، كل ايه ده الحكاية دي؟ شفت الإسلام حلو ازاي؟ يا أبناء الإسلام، الإنسان بيعجب أمر عجيب جدا. للأسف من ينتسبون للإسلام يجوا من بلاد الإسلام لهذه البلاد الغربية على الديسكو وعلى الخمور وعلى النساء، وأبناء هذه البلاد من غير هم اللي بيخشوا الإسلام وبيحصل إسلامهم ويروحوا المدينة يدرسوا اللغة العربية ويدرسوا علوم الشرع. أقول عجبا، نعم، لأن هؤلاء الذين انتسبوا الإسلام ما عرفوا قيمة الإسلام، لكن لسه دخل ده عرف قيمة الإسلام لأنه شاف الجاهلية وزقها فعرف قيمة الإسلام. فكثيرا ما أقول وأردد ما قال بعض العلماء: عار عليك أيها المسلم، عار عليك أن تفرط في دينك وتقبل على دنياك ولا تعرف قيمة ما لديك من هذا الدين العظيم إسلام. فلازم نربي أولادنا على أن العزة في الإسلام، والله يا جماعة لا عزة لنا إلا في الدين، من غير الدين لا قيمة لنا ولا وزن لنا، نسأل الله السلام. قال: ونكشف للولد عن المخططات التي يرسمها أعداء الإسلام. لسه بقول للإخوة أمس، لا مش أمس، درس السيرة الأسبوع الماضي، كنت أقول لهم المخططات أعداء الإسلام خاصة مع أهل العلم والدعوة، الفتنة اللي احنا بنعيشها في بلاد الإسلام اليومين دول ليهم مخططات عجيبة جدا. تبدأ بيه أولا يقول لك ابدأوا مع العلماء والدعاء بالطعن فيهم من جهة الماديات، شوهوا صورتهم عند الناس، دي أول مرحلة طعن المادي. شوف الآن يومين دول مثلا في بلاد المسلمين حملة عجيبة جدا من الإعلام الفاسد ومن بعض حدثاء الأسنان ممن يدعون أنهم طلاب علم، عمالين يجرحوا في العلماء ويسبوا في العلماء، ده فلان ده بياخد من القناة الفضائية مش عارف كام ألف، وده مش عارف بياخد في المحاضرة كام ألف، وده مش ده مخطط أعداء الإسلام بحيث يسقطوا الرموز والعلماء والدعاء من أعين الناس. أقول عجبا لهؤلاء، الراقصة بتهز بس وسطها تاخد ملايين ملايين، مذيع من المذيعين الفجر العلمانيين اللي عمال ليل ونهار يسب في الإسلام وفي في بلاد المسلمين بياخد في السنة 9 مليون جنيه في برنامج ينشر الرذيلة ويمنع الفضيلة، ولما يجي المشايخ ياخدوا كوت الشيوخ بياخدوا، يبقى حلو للراقصة وللطبال والمغني، إنما العلماء لا والدعاء لا، مع أن النبي يقول نعم المال الصالح مع العبد الصالح. ده أنا أتمنى أن العالم ده يكون أكثر الناس ثراء وهو اللي يمول مادين عشان يخدم الإسلام، عنده طلاب علم بيكفلهم، في عنده أيتام، في عنده أبواب خير بيفتحها، في عنده مشاريع كذا 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 كذا، لا فيبدأوا يسلطوا الضوء على إيه؟ ده عنده مش عارف قصر فين، وعنده مش عارف ايه فين، وعنده سيارة مش عارف ايه فين. ادي اول مرحلة الطعن الجهة المادية. اثنين، فشلوا في دي للجهة الشخصية بقى، خشوا في العرض. ده متجوز 4 وطلق ومتجوز 5 ومتجوز 6 و10، ده مش عارف ايه ومش عارف بيروح فين ومش عارف بيجي منين، وممكن يركبوا حاجات على اليوتيوب والفوتوشوب، وانتوا عارفين انتوا خبراء ما شاء الله انتوا اساتذه، عشان يسوقوا صوره العلماء والدعاء فيزهدهم الناس، هو ده هدفهم سبحان الله. طيب وافرض تزوج 4 فيها ايه؟
معدد.
اذا كنت راجل ما تعمل زي كده في فحوله ولا ايه يا حاج احمد؟ ولا هو وصل ديل زي ما واحد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، الوالد رحمه الله، كان احد الاخوه قاعد مع الشيخ فالشيخ بيقول له ايه انت عندك كم زوجه؟ قال له انا من الموحدين، قال له لا بل انت من الخائفين. قال له كيف شيخنا؟ قال يقول الله تعالى فان خفتم ألا تعدلوا فواحد. فهتقعد تتمحك لي في التوحيد تقول إن الموحدين. قول من الخايفين. وأنا حقيقة من الخائفين. فيبدأوا تشويه صورة العلماء والدعاء في هذا الجانب ويسلطوا الأضواء. ماشي، طب أنتوا مالكم بالأمور الشخصية؟ صحيح؟ طيب ما نفعتش دي، يبدأوا يعملوا إيه بقى؟ المرحلة الثالثة يبدأوا يغربلوا على الخلافات الفروعية الموجودة بين العلماء، ويقول لك كده يروضوا هم بعض الدعاء اللي هم اللي بنسميه احنا التيكاوي اللي بيتلمعوا، يبدأوا يخبطوا في المشايخ الكبار ويرزعوا وبرامج تسلط على بعض الخلافات وبعض مش عارف ايه عشان كله ياكل في بعضه. يا ولادي الايه؟ مخططات محكمة، وللأسف تروج بمن يتكلمون بألسنتنا ومن جلدتنا ومن جلدتنا، ويبدأ يستقطبوا بعض ضعاف النفوس ممن يتصدرون للدعوة، يبدأ بس يعمل لقاء خاص، يبدأ يذكر المشايخ بالسوء ويسبهم ويجرحهم. الشيخ فلان ده مش عارف له رصيد في سويسرا مش عارف 2 مليار، كذبتم والله. طب يا ريت انا يكون عندي واد 2 مليار في سويسرا، احنا كنا عملنا عمليه ولا كنا اشترينا مسجد على الاقل يعني ولا ايه؟ انا عندي حاجه في سويسرا ولا ايه؟ شوف كده، مش انت مدير الاعمال؟
نعم. للأسف الشديد هم يهاجمون العلماء بأسلوب يعني في قلة أدب.
نعم.
ومعنى أمثالهم يعني عندما يقول فلان.
نعم.
حتى لا يذكره بلقب.
صحيح. نعم.
يعني هل يجوز تعنيف هؤلاء والشدة عليهم؟
نعم، الشدة معهم واجب شرعي.
واجب شرعي.
لماذا؟ لأن الشدة على المبتدع واجب شرعي، ومن خالف أهل الحق ده مبتدع. مع العلماء اللي أجمعت عليهم الأمة يا جماعة، ده في ناس الآن يسكتون الشيخ الألبان رحمه الله تعالى، أمر عجب سبحان الله. وما ترك الشيخ ابن عثيمين، ما ترك أحد من العلماء يبحث لك عن نقيصة دائما، سبحان الله. هؤلاء لابد من الشدة عليهم وتذكيرهم بتقوى الله عز وجل لعلهم أن يعودوا للحق، ربنا يهديهم ويصلح حالهم. إن دي فتنة عجيبة جدا والله يا جماعة، سبحان الله. إذا فقدنا رموزنا وهدمنا رؤوسنا من أهل العلم والفضل، فماذا يبقى لنا؟ سبحان الله. ده احنا عندنا مثلا بس لك اللي ملوش كبير بيشتري له كبير، ولا ايه؟ صحيح الكلام ده؟ سبحان الله. لماذا نهدم كبراء أنا وأكابرنا من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الدعوة ممن لهم جهود طيبة في العمل الاجتماعي والعمل الخيري وإعمار المساجد بدروس العلم وتفقيه الناس وتعليم الناس الخير؟ سبحان الله. لابد أن تكون لهم زلات وأخطاء، من منا بلا خطأ يا جماعة؟ كلنا خطأوا ما دام الخطأ عارض يا أخي. سبحان الله، الخطأ يذوب في بحر حسناته الكثيرة، وكفى بالمرء فضلا أن تعد عليه السيئات. ماشي كده، كلنا بنخطئ، ده حالنا من المبتدعين، ده حال تاني بقى المنصرين على البدع الداعين إليها اللي بيعدوا عن أصول أهل السنة والجماعة. هؤلاء لهم معاملة خاصة. هنخلي الأسئلة بعد عشان بس ما نخرجش من الباب ده. إذن هؤلاء نشتد عليهم، وده واجب شرعي، نذكر هؤلاء الأبناء رحمة بهم إن هم كده بيضيعوا. نقول له يا ابن الله عليك، بدل ما تخبط اقعد عد سيئات نفسك وعالجها، أفيد لك. اتعلم علم صالح راشد ينفعك، أفيد لك. اقعد اقرأ جزء قرآن، سد رحمك، شوف حالك في بيتك مع أهل بيتك مع زوجتك مع أولادك، ربيت أولادك ولا لا؟ علمتهم ولا لا؟ شوف الأصلح لك، بدل ما أنت مشغول بالسقطات والزلات وتبحث عن الأخطاء، ده مش واجبك الشرعي. واجبك الشرعي أن تتعلم الحق، مش تبحث عن السقطات ولا الزلات. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف داره أو في جوف رحله، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وده أمر مسلم به، ونعرف أناسا منهم كانوا وبسبب طعنهم في العلماء هم اللي ضاعوا. والله يا جماعة حقيقة وبعد الالتزام وبعد الاستقامة على أمر الله اختلطت عليهم الأمور. فنسأل الله السلامة، نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى الممات. رضي الله عن الإمام أحمد بن حنبل على فراش الموت، على فراش الموت اللي قاعدين حوالي منه بحزن الظن وبيذكر أعمال الطيبة، ويقول أحمد ليس بعد ليس بعد ليس بعد. فلما أفاق سألوه كنت تقول ليس بعد؟ قال كيف أؤمن وما زالت في أنفاس، ليس بعد، خايف له لا يفتن قبل موته. ومين هو؟ الإمام أحمد ابن حنبل. طب إحنا نقول يا جماعة والله الأمر مش سهل يا أخي، إلزم نفسك، علمها وأدبها، اصلح من نفسك بدل ما تتصيد إيه سقطات الغير. أدي همهم ده مبتدع وده مش عارف إيه وده مش عارف إيه وده من الخوارج وده من كذا، لما ضيعوا الأم بجهل منهم. وللأسف دي مشكلة خطيرة جدا. عايزين نربي أولادنا على احترام العلماء، توقير العلماء، توقير أهل الفضل فينا، توقير أهل الإيمان فينا. يقول سيدنا النبي قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. كثير مش أقول لك إحنا في حيرة يا عم الشيخ، والله مش عارفين نعمل إيه. أنت في حيرة عشان ما عندكش العلم الشرعي. الحيرة اللي ما عندوش العلم غير مؤثر، فبيمشي مع كل ناعق. أي حد يجيبك يمين بتروح، يجيبك شمال بتروح، لأن ما فيش تأصيل عندك. لازم يكون عندك تأصيل شرعي عشان تفهم وتزول عنك الحيرة. سبحان الله، بقى اللي كانوا بالأمس مشايخك وأهل فضل دلوقتي بقى مبتدعين، ودلوقتي عمال تدعم فيهم، يبقى أنت اللي فيك خلل، أنت اللي فتنت. سبحان الله، لازم تراجع نفسك وتراجع أصول أهل السنة والجماعة، وتفرق بين الخطأ العارض وبين البدعة المحدثة. كلنا نخطئ ولا إيه؟ بتخطأش يا ولا؟ وأنت ما بتخطأش؟ بتخطأ ولا يا أبو بكر؟ يا ولا يا أبو بكر بتخطأ ولا؟ كلنا ذو خطأ، من منا لم يخطئ قط، ومن منا له الحسنى فقط. الحسنى فقط لا تكون إلا الأنبياء والرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فلابد أن نربي أبناءنا على ذلك، توقير أهل العلم وأهل الفضل وأهل الدعوة وأهل الإيمان وأهل الصلاة وأهل المساجد. عمار المساجد لازم نحترمهم، ده بهم تتنزل البركات والرحمات. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون وبينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. يا جماعة بسببكم أنتم تتنزل الرحمات. فلازم نربي أولادنا على توقير أهل العلم وأهل الفضل وأهل عمار المساجد. سبحان الله، بدلا من التخبيط ده ما تشوفوا أهل الفساد، ذكروهم بالله، قولوا لهم اتقوا الله، خذوا بأيديهم إلى رحمة الله. نسأل الله السلامة. قولوا آمين. آمين. فيقول الكشف للولد عن المخططات التي يرسمها أعداء الإسلام. شوف كل هذه المخططات تبوء بالفشل. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول وقوله الحق، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. خلاص، دي سنة ربانية، خلاص يبقى انا مطمئن، انفقوا براحتكم وهاجموا الاسلام براحتكم وهاجموا القائمين على الاسلام براحتكم وافعلوا ما شئتم، فالعاقبة للمتقين والنصر لهذا الدين ولمن نصر هذا الدين. انتهت. إذا لا يضرك بقى من شتمك أو من سبك أو من طعنك، إلزم أنت غرز نبيك وسير على بركة الله. بس احنا بنخاف على هؤلاء يضيعوا، دي فتنة كبيرة جدا. طيب نقول لهم تعالوا إلى الصف المسلم وإلى هدي نبيكم عليه الصلاة وأزكى التسليم وتعلموا حتى لا تفتنوا. فنعلم أولادنا مخططات الغرب. شوف يا جماعة إزاي حرب النبي عليه السلام، شوف مراحل حرب النبوة إزاي حصل. تبدأ الأول بالتعذيب والتنكيل، ما نفعش. طب بالمساومات، عايز تكون ملك ملكناك، عايز كده مساومات، ما نفعش. ها طيب، يطردوه من مكة واطرد بعد ما ضربوه بالحجارة وأدموا قدميه والنبي يصبر. الله، فليس لنا إلا الصبر. ولذلك يقول بعضهم وصفا هدي نبينا وأحواله يقول أرسل فقوتل، أحب فأبغض، أعطى فمنع. الله أكبر، إيه الحكاية؟ طيب فصبر، ما في غير الصبر، ففرج الله عنه وشكر فنصره الله وأتم نعمته عليه. يبقى منش غير الصبر والشكر عند النعم. سيب اللي يسب يسب، انت افعل ما يصلحك، او انشغل بنفسك. مشكلتنا يا جماعه كثيرا ما نترك انفسنا. ده مش بس كده، هل انشغلت بقلبك؟ كتير مننا يا جماعه مشغول باعماله الظاهره فقط. طب القلب ايه حاله؟ اسال نفسك، ما قراتش حديث النبي عليه الصلاه والسلام كالتسليم؟ ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اذا كان القلب محط نظر الرب، فانت فين من قلبك؟ حالك ايه مع القلب؟ فين الاخلاص؟ فين الخشيه؟ فين التوكل؟ فين المحبه؟ فين البغض؟ البغض لكل من يبغضهم الله. فين فين في يا جماعه اعمال قلوب؟ ايه حالك معاها؟ فين التدبر والتفكر؟ فين الاستعانه والاستغاثه؟ شوف قلبك، انشغل بالقلب، عالج بالقلب، اصلحه، اصلح قلبك يا جماعه. والله من كثره المخالفات تمرض القلوب، نسال الله السلامه. عايزين نرجع لقلوبنا نصلحها، ونبتعد في اعمال القلوب، ونحاول نجمع الامه على الحق، ونذكر بعض بالحق عشان ربنا يرضى عننا. فيقول الكشف للولد عن المخططات التي يرسمها اعداء الاسلام، هذه المخططات التي تستهدف بجملتها محو العقيدة الإسلامية، ده الهدف. إزاي يمحو العقيدة؟ الله، من الأرض، وغرس بذور الإلحاد في الجيل المسلم، أدي الهدف. إزاي نزرع الإلحاد ونشيل العقيدة؟ خلاص طعنوا في السنة، طيب ندعم في السنة. جرأوا الشباب على النظر في القرآن بعقولهم، يلا طب أي عقول؟ عقول مين اللي تنظر في القرآن؟ عقول المعتزلة ولا الجهمية ولا الروافض ولا عقول الملحدين والمستشرقين؟ أي عقول؟ والله يا جماعة لو كان الأمر كذلك العقل فقط، طب لماذا أرسل الله الرسل؟ ولماذا أنزل الكتب؟ ليه ينزل كتاب؟ ما دام يقول لك بعقلك ابحث، صحيح؟ ينزل الكتب ليش؟ ويرسل الرسل ليش؟ يا جماعة العقل إذا لم يقيد بنور الوحيين ضل وأضل، لازم يقيد بالقرآن والسنة، واضح؟ فده هدف أعداء الإسلام، محو العقيدة وغرس الإلحاد في النفوس. نسأل الله السلامة، وغرس بذور الإلحاد في الجيل المسلم، وإشاعة الميوعة والانحلال في الأسرة المسلمة، ده الهدف. الوتر إياه بقى المرأة، حرية المرأة. والله يا جماعة احنا عايزين نتكلم عن حرية الرجال في الزمن العشيم ده، عايزين نساوي الراجل بالمرأة مش المرأة بالراجل. ده دلوقتي احنا عايزين نقول يا جماعة عايز الله يكرمك الرجال يا رب، ده هدفهم هدم الأسرة. حرية، حرية ايه؟ لما كله حرية يعني انفلات، الواد يعمل اللي هو عايزه وقت ما هو عايز، والبنت تعمل اللي هي عايزاه وقت ما هي عايزه، ما بقاش في احترام اب ولا ام ولا اسره ولا تماسك. وده هدف، وده اللي بيطبق في بلد الاسلام الان، زي ما اقول لك الراس والغنى، وفسدوا الاذواق، افسدوا الاذواق، نسال الله السلامه. اللهم امين. قال وإشاعة الميوعة والانحلال، ما الرأس بقى فن جميل وله مدارس ومعاهد وجامعات، يقول لك فن الباليه. باليه ماشي يا سيدي، ايه بقى فن الباليه ده؟ ويجيب لك رقاصة، رقيصة في مصر في برنامج فضائيات ساعتين بتتكلم رئيس، راقصة بتنصح الأمة. فبيقول لها الخبيث إلي المذيعة ابنك في المدرسة ما بيتكسفش لما بيقولوا إنه أمك راقصة؟ ده شرف له، شرف الرقص بقى شرف، ده يشرف إنه أمه الرقاصة. طبعا ما ده زمن الرقصين صح ولا زمن الراقصات والراقص، الناس الله السلام بقى شرف الرقص. يا رب سلم، ايه الفطر فسدت كده ليه؟ الرقص بقى شرف؟ تقول له انت عارف انا كام اسره ورا مني؟ يجي 60 اسره، اللي بيطبل ده ولا بينزل اسره مفتوحه، بيوت مفتوحه. الحمد لله انا بقرا قران، انا مسلم وبروح اعمل عمر. الله اكبر ما شاء الله، تعمل عمره كمان بتيجي ترقص. ادي يا سيدي، شوف ادي الحلال، شوف ادي تميع العقائد. اوعى تنام يا ابني، والله نمنا كتير لما الرقصات طلعوا، قعدنا نايمين لما الرقصات طلعوا. نسال الله السلام. كما ذكرت لكم من قبل، كان في طفل اسمه مسلم سعيد، كان عنده حوالي 4 سنين، وكان بيخطب ومن حملة القرآن اللي كان بيقلد الشيخ محمد حسان، طفل كده ولابس عمامة، شفتوه؟ المهم استدرجوه لما جابوه في برنامج اسمه البيت بيتك. أبوه راح يعني يقدمه، لأنه الولد ما شاء الله نبغى طفل ومش عارف كده. المذيع بقى ما شاء الله عليه وجايب معاه طبيب نفسي. دمرتم الطفولة، ده المذيع، حرام عليك، قتلت فيه الطفولة وبراءة الطفولة، ليه التشدد ده؟ والدكتور بقى لا ده كده انتوا خلتوه مريض نفسي وكذا وكذا وكذا. في نفس البرنامج كان قبل كده بنت بترقص وبتغني ومسمينها الطفلة المعجزة. والله بترقص وتمثل وتغني، مش دي بس، قبل كده كان في زمان المصريين عارفين، ايوه هو، ما انا مش عايز اقول اسماء، ها بترقص وبتغني وبتمثل مسمينها الطفله المعجزه في الرقص والهلس معجزه، انما يجي عند الدين مريض نفسي ودمرتوه يا اولادي. ايه ما انتوا عايزين ايه؟ لازم يرقص ولازم يغني عشان يبقى معجزه، انما يحفظ القران لا 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 لا، ليه كده؟ ليه التشدد؟ ليه؟ اهو ده هدف اعداء الاسلام، يمحو العقيده ويغرس مكانها الالحاد والفسق والميوعه. نسال الله السلامه، قولوا امين. قال الكشف عن الحضاره الاسلاميه التي كانت الدنيا باسرها ترتشف من معينها حينا من الدهر عبر التاريخ. احكوا لاولادكم عن الاندلس وعن مسجد قرطبه، احكوا لاولادكم عن بغداد ايام كانت منار للعلم والعلماء، احكوا لكم عن القيروان، عن فاس، احكوا لكم عن القاهرة والإسكندرية، تاريخ المسلمين، منارات العلم، علموهم الحضارة الإسلامية. ما لما تحكموا العفريت والجن والعوة ورجل مسلوخة، ما شاء الله عليكم، احكي لك حدوتة، حدوتة وتوتة توتة، خلصة الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟ ها حلوة ولا ملتوتة؟ مرتوطة طبعا. تبقى حلوة ازاي؟ أعلمهم سيرة النبي، أعلمهم تاريخ الإسلام، عرفوهم على الصحابة. قال وأخيرا يجب أن يعرف الولد أننا أمة لم ندخل التاريخ بأبي جهل وأبي بن خلف، ولكن دخلناه بالرسول العربي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وصهيب ومصعب وسمية وياسر وعمار وخديجة وعائشة رضي الله عن الجميع، وأم سلمة وميمونة وزينب. عدت دخلنا التاريخ بدول، بهؤلاء الرجال والعظماء من النساء الفضليات الفاضلات الطاهرات العفيفات. علموا ولادكم يعرفوا أجدادهم الأفاضل وأكابرهم من الصحابة ومن جاء من بعدهم، علموهم سير العلماء والفقهاء، عرفوهم بأبي حنيفة ومالك، عرفوهم بالشافعي وأحمد وسيرهم العطرة رضي الله عنهم أجمعين. عرف ولدك من هو سفيان الثوري وابن عيينة، من هو الليث بن سعد، من ابن المبارك، من مجاهد من مقاتل، عرفوهم بسلفهم. قالوا لم نفتح الفتوح بحرب البسوس وداحس والغبراء، ولكن فتحناها ببدر والقادسية واليرموك، ولم نحكم الدنيا بالمعلقات السبع، ولكن حكمناها بالقرآن المجيد وسنة النبي الأمين، ولم نحمل إلى الناس رسالة اللات والعزة، ولكن حملنا إليهم رسالة الإسلام ومبادئ القرآن. بهذا القدر إخوتي أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.